وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم
نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. نبينا هو سيد ولد آدم، وهو إمام الأولين والآخرين، وهو قائد الغر الميامين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. انتهت غزوة بدر، ونصر الله جل وعلا حزبه المؤمنين، وأذل الله جل وعلا المشركين، وكان في هذه المعركة أن قتل صناديد الكفر الذين ظلوا لسنوات طويلة يظلمون الناس ويبغون عليهم. مات أبو جهل ومات الشر معه، ومات أمية بن خلف، ومات شيبة وعتبة أبناء ربيعة، لكن الكفر لم يمت والطغيان لم يمت، لأنه لا زال هناك أناس يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ولدعوته الكريمة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بين غزوة بدر وبين غزوة أحد حدثت عدة مواقف، من أبرز هذه المواقف التي نستلهم منها دروسا تربوية كثيرة، من هذه المواقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي عزة الجمحي. من هو أبو عزة؟ أبو عزة كان من أهل مكة، وكان شاعرا فصيحا بليغا، فكان يؤلب الناس ويؤلب القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل شعره يحث أهل مكة على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع أسيرا في أيدي المسلمين. وهنا أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن لي خمس من البنات ليس لهن أحد بعد الله إلا أنا، فتصدق بي عليهن. فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم على بناته وأطلق سراحه عليه الصلاة والسلام. لما انتهت غزوة بدر أتى صفوان بن أمية، وكان صفوان بن أمية من الذين يؤلبون لقيام غزوة أحد للانتصار على النبي صلى الله عليه وسلم والانتقام لآبائهم والانتقام لدينهم. فأتى إليه صفوان بن أمية فقال: أخرج معنا في غزوة أحد. قال: إليك عني يا صفوان، فلقد عاهدت محمدا ألا أقاتله مرة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أطلق سراح أبو عزة أخذ عليه العهد والميثاق ألا يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يحرض على النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يكف لسانه عن الإسلام والمسلمين. فقال: إليك عني يا صفوان، فإن محمدا قد من علي ولم يمن على أحد سواي، ولم يطلق الأسرى إلا بفداء منهم، أما أنا فقد من بي على بناتي فلا أريد أن أقاتله، ولي بنات وأخشى عليهم الضياع. فقال له صفوان بن أمية يستغل الفرصة، قال: بناتك بنات لي، أنفق عليهن كما أنفق على أبنائي، وإن انتصرنا وعدت فسأعطيك من المال الشيء الكثير. فما زال يؤلب وما زال يحض أبو عزة على الخروج على النبي صلى الله عليه وسلم حتى أجمع على أن يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام. خرج أبو عزة يقاتل ويجمع الناس ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وضد دعوته حتى حدث ما حدث في غزوة أحد، فوقع مرة أخرى أسيرا في أيدي المسلمين. أتى أبو عزة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، لي خمس من البنات ليس لهن أحد بعد الله إلا أنا، فمن علي يا محمد. التفت عليه النبي صلى الله عليه وسلم والتفت إليه وهو مغضب فقال: لا والله، لا والله، لا أدعك تعود إلى مكة وتمسح عارضيك وتقول سخرت من محمد مرتين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. ثم أمر عاصم بن ثابت أن يضرب عنقه فضرب عنقه. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بالناس كما قال الله جل وعلا: بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس وحلمه ليس عن ضعف، وإنما هو عن قدرة. وحينما يمن النبي صلى الله عليه وسلم على أبي عزة فهو يرجو منه الهداية ويرجو له الإسلام، ولكن أن يكون رحمة النبي صلى الله عليه وسلم طريقا إلى أن يعتدي عليه أبو عزة أو غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقف موقفا حازما ليقول له: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أطلقت سراحك ومننت بك على بناتك، ثم بعد ذلك تريد وعدت ونقضت ما بيني وبينك، تريد مرة أخرى أن تمسح عارضيك بمكة وتقول سخرت من محمد ومن الإسلام؟ لا والله، لا يكون لك ذلك. هذا التوازن العجيب والعظيم الذي كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحتاجه المسلمون كثيرا. كيف يجمع المسلمون بين الأخلاق النبوية التي دعا إليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي يرحم لكنه لا يدع أحدا يستغفله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلم لكن حلمه ليس عن ضعف وإنما هو عن قدرة، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. فكان هذا من المعاني العظيمة ومن الدروس الكبيرة التي نستلهمها من حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف وغيره من المواقف لا ينبغي أن يروى للأجيال وأن يقصى للناشئة دون أن يأخذوا هذه المواقف العظيمة التي سطرها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أيضا كان حريصا على أن يكون هناك عزة للإسلام والمسلمين وهيبة في قلوب أعداء الدين. وجدار المسلمين ليس جدارا رخيصا وليس جدارا ضعيفا يهدمه أي أحد، وليس قصيرا يتسلق عليه أي أحد. من مد يده بالسلام يقدم له النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ومن مد يده بالغدر فإن النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر لدينه وينتصر لأمته، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من المواقف العظيمة بين غزوة بدر وغزوة أحد موقف آخر لصفوان بن أمية يد فيه. صفوان بن أمية كما ذكرت كان من الذين يحضون الناس للخروج مرة أخرى للانتصار لمقتل آبائهم. أتى صفوان بن أمية فوجد عمير بن وهب قد جلس في ناحية يفكر. ما حدث في بدر ليس أمرا هينا، ذهب أشراف الناس، ذهب علية القوم، ذهب سادتهم، عاد الناس إلى مكة يبحثون عن قيادة جديدة. من يصدق أن المسلمين قد حصدوا جميع رؤوس الكفر في تلك المعركة؟ فأخذ يفكر فيما حدث لأهل مكة، في الدماء التي سالت، في الرؤوس التي قطعت، في الجثث التي ألقيت في البئر. أخذ يفكر في هذه المعاني، ومع هذا كله أخذ يفكر في ابنه الذي وقع أسيرا عند المسلمين. دنا منه صفوان بن أمية قال: ما وراءك يا عمير؟ قال: أفكر فيما حدث لنا، قتل أشرافنا وذهب خيارنا وابني أسير في أيدي المسلمين، والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضياع لركبت إلى محمد حتى أقتله. استغل صفوان بن أمية الفرصة قال له: أما دينك فهو علي، وأما أبناؤك فهم أبناء لي، أرعاهم كما أرعى أبنائي، واذهب إلى محمد فاقتله. الآن ما الذي يحمل صفوان بن أمية على أن يبذل ماله وأن يكفل أبناء عمير بن وهب إلا أنه يريد أن يصد عن سبيل الله عز وجل؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وكما يسعى الأعداء لنصرة دينهم يجب أن يسعى المسلمون لنصرة دينهم. ولهذا قال عمر: اللهم إني أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. هذا من أعظم الأمور، أن تجد الفاجر وأن تجد الكافر حريص على دعم مبادئه وأفكاره وعلى أن يبذل لها الغالي والنفيس حتى تصبح بين الناس، وتجد أن بعض المسلمين لا يقدمون شيئا لدينهم. ذهب عمير بن وهب واتفق مع صفوان بن أمية على الأمر، أخذ خنجره وشحده بالسم وحده، قال: إن لم يمت محمد صلى الله عليه وسلم بالسيف بحده يموت بسمه. أخذ خنجره وتوجه إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابة يجلسون في المدينة يتذاكرون ما حدث في بدر، يتذاكرون نعمة الله عليهم، ويحمدون الله أن نصرهم وأعزهم وأكرمهم سبحانه وتعالى. في هذه اللحظات وعمر رضي الله عنه يجالس أصحابه ويتحدثون عن نعم الله جل وعلا عليهم، وإذا بعمير بن وهب قد أقبل عليهم. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هذا عمير بن وهب، هذا عدو الله، والله ما جاء إلا لشر. وكان عمر رضي الله عنه يتفرس في وجوه الناس فيعرف أن هذا الوجه يأتي بخير وأن هذا الوجه يخفي وراءه شرا عظيما. ثم قال عمر: هذا الذي حرز للمشركين أعداد المسلمين. فأقبل عمير بن وهب قال له عمر: ما وراءك يا عدو الله؟ قال: يا عمر، لقد أتيت في فداء ابني الذي وقع أسيرا بين أيديكم. قال: ما أتيت إلا لشر. ثم دخل عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير بن وهب يريد أن يدخل عليك وإني أخشاه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه يا عمر. ثم أمر عمر رضي الله عنه كتيبة من الأنصار أن يكونوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن رابهم شيء من عمير بن وهب قتلوه. دخل عمير بن وهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك يا عمير وقد دخل ومعه سيفه؟ وما هذا السيف الذي في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ يقول: ما نفعتنا السيوف في غزوة بدر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: يا محمد، أتيت في فداء ابني علي. قال: لا والله، ما أتيت لهذا فاصدقني. قال: ما هو إلا ذاك؟ قال: بلى، جلست أنت وصفوان بن أمية فقلت له: والله لولا دين علي وعيال أخشى عليهم الضياع لركبت إلى محمد فقتلته. فقال لك صفوان: أما أبناؤك فهم أبنائي، وأما دينك فعلي، وقد شحذت خنجرك بالسم تريد أن تقتلني. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله، والله ما كان معنا من أحد، والله ما سمعنا من أحد، وما هذا إلا خبر من الله جل وعلا إليك. أعلن الوحدانية لله والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم. صفوان بن أمية كان في مكة يطوف على أهل مكة ويقول لهم: أبشروا أبشروا، فسيأتيكم خبر يشفي الله به صدوركم، ولم يخبرهم ما هو هذا الخبر. وبينما هو ينتظر عمير بن وهب أتى عمير فطاف بالكعبة فقال: أخبرني، ما وراءك؟ هل قتلت محمدا؟ قال: بل شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي كل مرة كان الأعداء يحاولون فيها القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم كان الله عز وجل يحمي نبيه. وبدلا من ذهب عمير بن وهب وهو عدو لله ورسوله، لكنه عاد إلى مكة وهو محب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. لقد أدرك عمير بن وهب أن ما بالنبي صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة من الله ونصر من الله، ولن يقف أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا إلى شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمته. هو يعلم بالوحي من السماء أن هذا الرجل يريد أن يقتله، فيأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن له أن يدخل وهو متوشحا سيفه، لأنه متوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبده. إن هذه الآية العظيمة التي نرددها كانت نموذجا وواقعا حيا في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قالت عنه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن. هذا هو نبيكم، وهذه هي أخلاقه، وهذه رحمة الله عز وجل بهذا الدين وبنبيه الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فأبشروا فإن دين الله منصور، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ومهما حاول الأعداء أن يطفئوا نور الله فلن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون.